ثم يقرأ سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا انتم عارفين مسألة هل يعني ينطق الإنسان بالبسملة أم لا، دي مسألة فيها النزاع، وكمان مسألة الجهر والإصرار، يبقى فيه مسألتين، النطق اللي هو التلفظ بالبسملة، والنقطة الثانية اللي هي الجهر والإيه والإصرار. أما الأولى فمن عد الفاتحة آية آية من سورة الفاتحة فإنه لا يجيز لك أن تسقطها، بل لابد وأن عفوا البسملة من الفاتحة، يبقى لابد وأن تقرأها. طيب واللي بيقول إن البسملة مش آية من الفاتحة بيقول المسألة فيها إيه، فيها سعة، ده بالنسبة لمسألة التلفظ. أما مسألة الجهر والإصرار فغالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار بالبسملة، الإصرار بالبسملة. وأما عن معاني البسملة فهناك كتابات مختلفة، منها كتاب الإمام ابن الصبان الرسالة الكبرى في أحكام البسملة. قال قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن، ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، ويبقى الشيخ اختار كده إيه، اختار التلفظ، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها. الأعاجم اللي هو احنا يعني اللي بنعرفش نتكلم لغة عربية، يبقى احنا يجب علينا أن نحفظها مجودة. فمن لم يستطع أجزأه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نفترض أن في امرأة فلاحة ولا واحدة ما بتعرفش تقرأ وتكتب، وجاهدنا أن احنا نعلمها الفاتحة ومعرفتش، خلاص تقول ده مقام الفاتحة، ماشي يا إخوانا. والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ويقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ويقول الرحمن الرحيم الآيات. هكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها يقف على رؤوس الآية ولا يصلها بما بعدها، وإنما كانت متعلقة إلا إذا كانت متعلقة بالمعنى. ويجوز قراءتها مالك وملك يوم الدين، ماشي أخوانا. قراءة المقتدي لها، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية، إذا كان بيصلي خلف إمام يصلي ويقتدي به في السرية. وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي اللي هو المأموم يعني من قراءتها، وإن كنا نرى أن السكوت لم يثبت في السنة. السنة إن الإمام ينتهي من الفاتحة ويقول آمين ثم يبدأ فيه الإيه؟ في السورة أو القراءة التي تليها. القراءة بعد الفاتحة، وطبعا مسألة السكوت الوارد في السنة سكتتان، سكتة بعد تكبيرة الإحرام لدعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الانتهاء من الفاتحة وقبل الإيه الركوع، هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السكتة الثانية دعا، عشان كده بعض العلماء جوز القنوت قبل الركوع لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ماشي اخوانا. حلو، يبقى القراءة بعد الايه بعد الفاتحة. قال ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى، خاصة إذا كان في صلاة الفجر، حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين اللي هي فين؟ في المغرب وفي الإيه؟ وفي العشاء والفجر. ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا، والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. بعض العلماء، وده كلام عليه نور قاله الشيخ الطريفي في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويسن أن يقرأ في كل ركعة سورة فما زاد، ولا يقسم سورة بين ركعتين، فهذا جائز مع الكراهة، لأن أكثر الصحابة لم يفعلوه. وصلت؟ أنت فاهم اللي بقوله؟ أيوة. قال: لا يقسم سورة بين ركعتين، فهذا جائز مع الكراهة، لأن أكثر الصحابة لم يفعلوا. كان الصحابة لما بيبدأوا في سورة أو بيبدأوا في حاجة بيبدأوا إيه وينهوها. وصلت يا مولانا؟ قال: وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا، ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو امرأة لها رضيع أو أذى الحاجة أو لذي حاجة عفوا. قال: الجهر والإصرار بالقراءة، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والإيه والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر، وفي الثالثة من صلاة المغرب، والأخرين من صلاة العشاء. قال: ويجوز للإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وهذا من الهدي، من الهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في بعض الأحيان كان يجهر ببعض الآية في الصلاة السرية الظهر والعصر. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. وطبعا أما عن مسألة الخشوع فيستحب للمرء أن يجتهد في تحقيق الخشوع، وأن يجاهد الاسترسال في متابعة الأشياء. أما عن ترتيل القراءة فالسنة أن يرتل القراءة ترتيلا لا هدا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، فيزين القرآن بصوته ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل التجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة والمقامات ولا على القوانين الموسيقية. واخد بالك؟ طبعا كل اللي بيحصل ده تهريج وباطل، وهناك رسالة في تحريم القراءة بالمقامات قدم لها الشيخ أحمد عيسى المعصراوي والدكتور الشيخ طارق السويد، الشيخ التجويد، فهو من أهل العلم، فكلاهما اجتهد وبين حرمة القراءة بالإيه بالمقامات. ويشرع بالنسبة لمسألة الفتح على الإمام، قال: ويشرع للمقتدي اللي هو المأموم أن يتقصد الفتح على الإمام إذا ارتج عليه في القراءة. لما الإمام يغلط أو يتلجلج أو يقف يشرع له أن يفتح عليه، بس بالراحة وبرفق، وما يحصلش منازعة له في الصلاة، وما يحصلش أن 50 واحد يرده. إن الكلام ده يا أخوانا بيعمل ربكة عند الإيه عند الإمام. ماشي. الركوع، فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يرتد إليه نفسه، وبعد كده إيه ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، ويكبر الشيخ كاتب وهو واجب، والصحيح عند الجمهور أنها سنة. تكبير هنا تكبيرة الانتقال سنة. ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو ما أخذه، وهذا ركن. الركوع إيه؟ ركن. كيفية الركوع: ويضع يديه على ركبتيه، ويمكنهما من ركبتيه، ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، وهذا كله واجب. كم مرة؟ هذا كله إيه؟ واجب. ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب. لو حطينا عليه كوباية، الكوباية ما يحصلهاش حاجة لأن ظهره زاوية قائمة 90 درجة، واخد بالك؟ حلو. ولا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره، ماشي؟ ما ايه، ما ينزلش قوي ولا يرفع قوي، زي ما فهمتكم. ويباعد مرفقيه عن جنبيه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات. أما عن تسوية الأركان، ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الكوع، وسجوده وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء، يعني إن هو يركع في تمام ويعتدل ثم يسجد في تمام، ويكون في مقاربة بين الركوع والسجود. أيوة نعم، وقيامه بعد الركوع، يا مش الكوع. ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، ويجب أن يطمئن في ركوعه، لأن من لا يطمئن في ركوعه وسجوده ولا يدرك فيه ما فيها من الواجبات فصلاته باطلة. هذه الفائدة فائدة هامة جدا. الاعتدال من الركوع، ثم يرفع صلبه من الايه، من الركوع، وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده، وهذا واجب، ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا ركن، ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على كل مصل ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام. أما التسميع فورد الاعتدال. الشيخ بينتصر أنه لما يقوم من ركوعه لا يضع يديه إحداهما على الأخرى، ولكن المسألة محل نزاع لحديث وائل بن حجر. وصلت؟ طيب، الأفضل إيه؟ الأفضل، الأفضل الذي أتدين إلى الله به هو أنك إذا قمت من ركوعك ووقفت معتدلا متأهبا للسجود أن ترسل يديك وألا تضع إحداهما على الأخرى بعد القيام. ثم يقول الله أكبر ويرفع يديه. أما السجود قال الخرور على اليدين. الخرور يعني يا شباب؟ يعني الخرور النزول، كأنك تنزل من منحدر، الخرور يخر الماء ثم يخر إلى السجود، لأن دون يعني أدعى للعبودية. ثم يخر إلى السجود على يديه، يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمتيه. لا يثبت في مسألة سجوده على يديه أو ركبتيه أحدهما أو الأخرى، اللي هو ينزل فينزل بيديه أو ركبتيه، لا يثبت فيهما حديث، وإنما كل هذه تأويلات العلماء، تأويلات العلماء. فالعلماء نظروا إلى مسألة مخالفة هيئة الكلب، واخد بالك، وبروك البعير وافتراش السبع، فهم كل شوية قاعدين يشوفوا بقى إيه اللي يبقى فيه الحاجات دي، الأوضاع دي، بحيث إن احنا نجتنب إن احنا نماثل الثلاثة دول. وصلت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أن يبرك الإنسان كالبعير، فهو بقى اختلف، هو البعير لما بيبرك بيبرك بإيديه أولا ولا ركبته، عشان أنت تخالف بقى. فكثير منهم يرى أن البعير بيبرك بركبتيه ثم يديه، فأنت لما تيجي تنزل أنت بإيديك وتأخر الإيه الركبتين. كذا انتوا فهمتوا الفكره يا شباب؟ فاذا سجد وهو ركع اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم اصابعهما ويوجههما الى القبله ويجعل كفيه حذو من كبيه، وتارة يجعلهما حذو أذنيه، ما يبقاش كده، ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، ما يعملش كده، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض، وهذا ركن، ويمكن أيضا ركبتيه وكذا أطراف قدمي، وينصبهما لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اللي هم إيه؟ اليدين والركبتين وأطراف القدمين والأنف، صح؟ جميل. قال ويستقبل بأطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه، ماشي؟ في حاجة بس الشيخ الطريفي يمكن ضفها، قال ويكره كفت الثياب، ما تيجي تصلي ما تصليش وانت مشمر هدومك، ويكره كفت الثياب، ألم نجعل الأرض كفاتا، وبسط الذراعين والإقعاء كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب ده اللي هو شكله إيه؟ يعني اللي هو انا بتكلم دلوقتي على اقعاء الكلب، عايز اعمله اللي هو ازاي؟ ايوه ازاي، الله خير، تعالى بقى هنا اهو عشان توريه لهم، بس تعالى هنا اقعد بقى صوره يا شيخ احمد، مش هتعرف مش هتيجي، تعالى هنا اهو، تعالى مكان اصل انا عايزك تيجي عشان تبان، لا لما واخذ بس اقبل هنا كده، هاتوا كده يا عم الشيخ احمد، انزل كده بس بالكادر، لا العكس بقى هذا هو الاقعاء واخد بالك؟ طيب، ونقر الغراب في السجود، نقر الغراب اللي هو ايه؟ مش ده انتوا بتشوفوه، نقر الغراب، ماشي. الاعتدال في السجود، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا مساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا، ويقول فيه سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه، إن أنا ممكن أصلي على 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 إيه؟ الأرض أو على المكت، صح ولا لا؟ ما هو ده حائل. جميل. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. طيب، الافتراش والإقعاء بين السجدتين، ثم يرفع رأسه مكبرا ويرفع يديه أحيانا، يرفع يديه أحيانا، دي من السنن الغائبة، إن أنا لما أقوم من السجود أرفع يدي هكذا، وصلت؟ دي من السنن الغائبة المهجورة. ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركن، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهو واجب، وينصب رجله اليمنى، ويستقبل بأصابعها القبلة زي ما احنا بنعمل. ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، بس ازاي بقى الإقعاء الكلب اللي هو لما يكون واحد مريض مش قادر انه ايه يجلس جلسة المفترش، فنقول له ممكن يقعد ويبقى ايه صوابع رجله هكذا، ماشي، هي المفروض تبقى كده ماشي. طب لو ما قدرش وعمل كده، هذا جائز مع الكراهة. وصلت؟ ويقول في هذه الجلسة: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، وإن شاء فقال: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته. والسنة هي الافتراش، السنة فيها الافتراش. طيب، السجدة الثانية ثم يكبر ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأول. جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد الرهوض إلى الركعة الثانية كبر، كبر ليه؟ تكبيرة الإيه؟ تكبيرة انتقال، كبر صح. ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع إلى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. الركعة الثانية طبعا، ثم ينتهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن. وطبعا زي ما قلنا، أحاديث العجن الصحيح أنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما يستحب هذا، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ دعاء الاستفتاح، ويجعلهما أقصر من الركعة الأولى. الجلوس للتشهد، فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد، وهو واجب. التشهد الأوسط عند كثير من أهل العلم ليس سنة، وهو واجب، من تركه عمدا بطلت صلاته، أما من تركه سهوا صحت صلاته مع سجود سجدتي السهو. ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، لكن لا يجوز الإقعاء هنا. أما له يقعد إزاي؟ يضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبتعد عنه، ماشي يا أخوانا؟ ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده، يعني ما ينفعش يقعد كده. انتوا أخذتوا بالكم؟ يعني ما ينفعش واحد وقاعد في التشهد يقعد عامل كده على الأرض، اللهم إلا أن يكون من أصحاب الإيه؟ الأعذار، دي مسألة تانية ماشي. ويقبض أصابع كفه اليمنى، كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه والوسطى هكذا، فهمتم؟ يبقى هو عامل كده، يبقى وصف، يبقى هو ماسك الركبة كده، الركبة كأنها كده، وهو عامل كده. قال ويقبض أصابع كفه اليمنى، كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبع الوسطى، تارة وتارة يحلق بهما حلقة، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها، ويحركها ويدعو بها من أول التشهد إلى آخره، ولا يشير بإصبع يده اليسرى، ويفعل هذا كله في كل تشهد. صيغة التشهد والدعاء بعده: والتشهد واجب إذا نسيه سجد سجدتي سهو، ويقرأه سرا، ويقرأه سرا. وصيغته: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي. هو الشيخ طبعا بيختار السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ طب ليه ما قالش على سيدنا؟ هو انتوا وهابيين كفرة؟ مش بيقولوا كده؟ يقول لك اللي ما سيدش النبي في الأذان والصلاة ده كافر. لا لا، لأن دي عبادة، والعبادة توقيفية على الدليل. يبقى ما دام النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى أنا هصلي زي ما هو صلى، لأن ده تمام المحبة، واخد بالك؟ جميل. يبقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن شئت الاختصار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ده ثابت وده ثابت، دي رواية ودي رواية، والروايتان صحيحتان، دي صيغ التشهد، ماشي يا اخوانا؟ طيب التشهد الأخير ركن، يبقى التشهد الأوسط مختلف فيه واجب أو سنة، إنما التشهد الأخير ركن. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبه إليه فيدعو الله به. الركعة الثالثة والرابعة أظن طبعا يعني خلاص احنا ايه ذكرناهم. اما القنوت للنازله ومحله، ويسن له ان يقنت ويدعو للمسلمين لنازله نزلت بهم، ومحله اذا قال بعد الركوع ربنا ولك الحمد، وليس له دعاء راتب، وانما يدعو فيه بما يتناسب مع النازله، يعني مش لازم يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، ويحمد الله ويصلي على رسوله ويدعو بما يناسب النازلة، ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما، ويؤمن عليه من خلفه، فإذا فرغ كبر وسجد. قنوت الوتر ومحله وصيغته، ده اسم قنوت النوازل. طبعا النوازل اللي بتنزل بالمسلمين في المسجد الأقصى، في الصين بينزل بالمسلمين، في العراق بينزل بالمسلمين، في بلاد الحرمين والله اللي بيحصل فيهم هناك ده، واخد بالك اللي بيحصل عندنا هنا، واخد بالك انت ازاي، ده يشرع له الدعاء وبيسموه قنوت الايه النوازل. طب قنوت الوتر ومحله وصيغته، واما القنوت في الوتر فيشرع احيانا ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت الايه النازله، خلافا لقنوت النازله، ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة. طيب وإن فعله بعد الركوع جاهز، ويدعو فيه اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت إيه ربنا وتعاليت، لا منجى ولا منجى إلا إليك. وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم يركع ويسجد السجدتين، التشهد الأخير والتورك، ثم يقعد للتشهد الأخير، وكلاهما واجب. وواجب دي اللي هو يعني التشهد الأخير واجب يعني احنا قلنا التشهد الأخير ركن، يبقى هنا الواجب بمعنى الفرض، وصلت؟ والصحيح أنه ركن، ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول، إلا أنه يجلس فيه متوركا زي ما نعت، يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة، ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، وينصب قدمه اليمنى، ويجوز فرشها أحيانا، ويلقم كفه اليسرى ركبتيه يعتمد عليها. أما عن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتوذم الأربع، بعد ما يخلص التشهد هيعمل إيه؟ يعمل إيه؟ يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. الدعاء قبل السلام، ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير، فإن لم يكن عنده شيء دعا بما تيسر له بما ينفع في دينه و دنيا. التسليم وأنواعه، ثم يسلم عن يمينه وهو ركن. التسليمة الأولى دي التسليمة الأولى فرض وركن، حتى يرى بياض خده الأيمن، ماشي. وعن يساره، ودي بقى سنة، حتى يرى إيه بياض خده الأيسر ولو في صلاته الجنازة. ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة، فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن يمينه، السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، أو يقول مثله دون قوله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو الثالث السلام عليكم ورحمة الله، واخد بالك، والسلام عليكم عن يسار، ويسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل بها إلى يمينه قليلا. وبهذا نكون قد انتهينا من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يفهمنا وإياكم، وأن يشرح صدورنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم. اللهم أمين. إن شاء الله الواجب النهاردة بقى هو مذاكرة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تلخيص صفة صلاة النبي للإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والامتحان إن شاء الله هيكون الثلاث الأخير من هذا الشهر، وهيكون للمرة الثانية في حفظ الأربعين النووية والفوائد اللي أنا قلتها، بس الحفظ هو الأصل. اثنين، خلينا بس في العقيدة، مذاكرة متن الأصول الثلاث، والشرح موجود عندكم على اليوتيوب. ثلاثة، مذاكرة المبتدئ أو البداية في الفقه، مذاكرة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة حلية طالب العلم لمن لم يكن لخص الكتاب، وطبعا تقديمه، واللي مش هيقدم مش هيمتحن. الكلام ده ليك، ماشي. طب وإن كان الإخوة لخصت في الدورة الماضية، يبقى هيلخص كتاب منطلقات طالب العلم الشيخ محمد حسين، وهناك كتاب إثرائي يعني لمن أراد أن يقرأه إثراء وهينفعه جدا، اسمه ارتياض العلوم للشيخ مشاري الشثري. ماشي يا شباب، ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله، ويوفقنا وإياكم، ويثبتنا وإياكم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.